بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعلى للصالحين في الدنيا مقاما وأعز لهم بين العباد شأنا ورتبة ورفعة ومكانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة، السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته. وإنا وإياكم في مجلس من مجالس الذكر ومجلس من مجالس العلم نتذاكر فيه شأن هذا الإمام الذي ملئت الدنيا بذكره والدعاء له والترحم عليه، هذا الإمام الذي لا يخلو مسجد من مساجد المسلمين إلا وهم يترحمون عليه ويدعون له، حيث استفادوا من علمه، وحيث إنه جمع لهم أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ألا وهو الجامع المختصر الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه، المعروف اختصارا واشتهارا بصحيح الإمام البخاري. إن الحديث في هذا المجلس عن إمام الدنيا، عن الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، هذا الإمام الذي له في عنق كل مسلم منا، حيث جمع لهم هذه الأحاديث وصنفها وجودها قبل نحو 1200 سنة ونيف، وهو الناس بعد ذلك عيال عليه في معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في معرفة أصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هو البخاري؟ وما شأنه؟ وما حاله؟ وكيف طلب العلم؟ ما هي مؤلفاته؟ ما الواجب علينا تجاهه وتجاه أمثاله من علماء الزمان وأئمة الدنيا؟ إن الحاجة يا أيها الفضلاء ماسة في هذه الأزمان المتأخرة أن يتذاكر الناس ويتراجعوا سير صالحيهم، ولا سيما علماؤهم الأفذاذ الجهابذة الربانيون. لما؟ لأن الناس انشغلوا بالدنيا، فأصبح هجيراهم في مجالسهم الكلام عن العظماء أو الكلام عن الماجنين من الفاسقين والفاجرين والكافرين، من الممثلين، من المغنين، من اللاعبين، من التجار وأصحاب الأموال والجاه والرئاسة. وأما العلماء الذين بهم تزدان المجالس وبحديثهم وأحوالهم يحلو الكلام، غفل عنه من غفل من العباد. وهذه رزية إذا انصرف الناس في الكلام عن أهل الدين إلى الكلام عن أهل اللعب واللهو وأهل الدنيا. وإنا وإياكم في بدء هذا المجلس العلمي لنستحضر نية نرجو أن تكون صالحة في أن نقضي هذه الأوقات في مذاكرة سيرة هذا الإمام وجهده وجهاده لما له من حق عظيم على المسلمين الذين عظموا دين الله وعظموا نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم حيث جمع لكم هذا العلم جملة صحيحة من أحاديثه وأحواله وسيره وأيامه أجمع المسلمون من القرن الثالث إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله على أن ما جمعه هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. الإمام البخاري، وهو ليس عربيا وإنما من بخارى من أواسط آسيا، والله جل وعلا يعز دينه بمن شاء، ولهذا جاء في الحديث: ليبلغن رجال من فارس في هذا الدين مبلغ الثريا. إذ ليس الدين محصورا على العرب أو على أبناء القبائل منهم وأصحاب السيادة والشرف، إنما هذا الدين من أخذه أخذ بحظ وافر. ومن لطيف ما يستشهد به في هذا المقام أن أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، وهو من هو من أمراء بني أمية، استوزر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري إمام زمانه، أوصاه أن يولي القضاء على أمصار وبلدان المسلمين، فسأله: من جعلت على الحرم؟ أي قاضيا ومفتيا ومعلما. قال: عطاء، يعني ابن أبي رباح. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال الزهري: من الموالي يا أمير المؤمنين. قال: من جعلت على المدينة؟ قال: فلان. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي يا أمير المؤمنين. فبدأ يعدد أمصار المسلمين مصرا مصرا، في مصر وفي الشام وفي العراق، إلى أن بلغ الكوفة. قال: من جعلت على الكوفة؟ قال: فلان. وكان في كل مصر يعدد علما من الأعلام، لكنه ليس من العرب وإنما من الموالي، حتى بلغ الكوفة. قال: من جعلت عليها؟ قال: عامر ابن شراحيل الشعبي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من العرب يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك بن مروان: فرجت عني يا زهري، وذهبت مثلا، فرجت عني يا زهري، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. لأن القاضي هو خطيب الجامع، وهو المفتي، وهو المدرس والمعلم. فقال الزهري: محمد بن مسلم ابن شهاب، مه يا أمير المؤمنين، أي دع عنك قولك، إنما هو دين من أخذ به ساد، ومن تركه وضع. فقال عبد الملك، وكان طالب علم: صدقت يا زهري. هذا الإمام الجليل ليس من العرب وإنما من الموالي، أصله عجمي، وقد أعز الله جل وعلا به دينه، وحفظ به جملة عظيمة من صحيح حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. من هو البخاري؟ هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، وجد أبيه المغيرة قالوا كان مجوسيا فأسلم على يد والي بخارى، وهو رجل يقال له اليمان الجعفي. ولهذا نسب الإمام البخاري كما نسب آباؤه إلى الجعفي ولاية، فيقال الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري الجعفي مولاهم. فالبخاري نسبة إلى بلده، وهكذا العجم ينسبون إلى بلدانهم وأمصارهم. وقيل الجعفي مولاهم لأن جد أبيه أسلم على يد والي بخارى اليمان الجعفي. وكنية الإمام البخاري أبو عبد الله، وبهذا اشتهر بين العلماء. ولد رحمه الله في بخارى في شهر شوال كهذا الشهر الذي نحن فيه، في سنة 94 و100، في 194 من الهجرة. ونشأ بها رحمه الله، وكان أبوه إسماعيل ابن إبراهيم البخاري كان طالب علم، لكنه مات ومحمد صغير، فكفلته أمه وقامت على شأنه ووجهته نحو العلم، فتولته هذه الأم المباركة والأم الصالحة. وليسمع كلامي أخواتنا الأمهات أو النساء، فلهن في هذا الدين جهاد، وأي جهاد؟ في أن يحسن تربية الأبناء، لعل أن يخرج من أبنائهم أو من بناتهم من يكون له شأن في دين الله كما كان للإمام البخاري هذا الشأن. فكل حسنة وفضيلة ورفعة تكتب للبخاري فلأمه نصيب منها. أتدرون لما؟ لأنها قامت عليه وتولته ونشأته على العلم وعلى العناية به حتى كان بهذه المنزلة العظيمة في ديننا. يذكر الإمام البخاري عن نفسه كيف أنه كان محفوفا بالعناية الإلهية والتوفيق الرباني. ونعم يا أيها الإخوة، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كان البخاري رحمه الله محفوفا بعناية الله جل وعلا. يقول رحمه الله عن نفسه: إنني حفظت الحديث وأنا ابن 10 سنين كنت في المكتب، أي في الكتاب، بعدما حفظ كلام الله القرآن، أي أن فيه بوادر النبوغ والنباهة. ولينتبه لهذا الآباء والمعلمون كما ينتبه لهذا الأولياء والأمهات، فإذا استأنسوا من أولادهم ومن ناشئتهم نباهة وذكاء وفطنة فليوجهوهم للعلم. وأعظم العلم وأفضله وأحسنه ذكرا في الدنيا وفي الآخرة علم الشريعة، علم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي ينال به صاحبه في الدنيا أعلى المراتب، وينال عند ربه جل وعلا إن صدق معه أعلى المقامات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء لهم المنازل العلى يوم القيامة جراء أن شابت عوائضهم في العلم تعلما ثم تعليما وتنشئة للناس، لأنهم دياجير الظلم، ولأنهم الهداة والنجوم التي يهتدى بها في الدنيا في مسير الناس إلى رب العالمين. ألهم رحمه الله، ألهم الإمام البخاري حفظ الحديث وكان ابن 10 سنين، وما زال في هذا التدرج، يختلف من كتاب من مكتب إلى مكتب ومن كتاب إلى كتاب، لكن همته عالية وطموحه لا حد له، فكان يخرج من كتابه إلى مجالس العلماء فيحفظ حديثهم، حتى إذا بلغ مبلغ الشباب في زمننا مبلغ المراهقة، بلغ 16 سنة، قال: حفظت كتب ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، وكتب وكيع بن الجراح حفظها بأسانيدها استظهارا لها عن ظهر قلب. وبدأ رحمه الله بالرحلة، لا للتنزه ولا للتسيح في الأرض ولا لبلاد الخنا وبلاد الغنا، وإنما رحلة في سبيل الله في طلب العلم. وبدأها بالرحلة إلى البيت العتيق حاجا وقاصدا هذا البيت، مستصحبا في طريقه دخول أمصار المسلمين بلاد خراسان والعراق والحجاز مكة والمدينة، فيأخذ العلم عن أهلها. وقد مات أبوه صغيرا، يقول رحمه الله: حججت أنا وأمي وأخي حتى بلغنا مكة، وكأني به في حجه وفي مسيره من بلده إلى مكة لا يدع عالما في بلد إلا ويأخذ عنه العلم. وأي علم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن الشيوخ الأثبات. حتى بلغ مكة فحج مع أمه وأخيه، ولكن همته ونهمته من العلم لم تنتهي، فاستأذن أمه أن يبقى في مكة لا لبيع ولا لشراء لا لتجارة إلا في الحرص بالعلم والحرص عليه. فاستأذن أمه فأذنت له، فرجعت أمه وأخوه من مكة إلى بلدهم، وبقي هو في مكة. أتدرون لما؟ ليصحب شيخه الحافظ الحميدي أبا بكر عبد الله بن الزبير، تلميذ سفيان بن عيينة، فصحبه سنتين من السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة حتى حفظ حديثه. وشيخه الحميدي هو أول شيوخه الذين روى عنهم في صحيح البخاري في أول حديث أسنده في كتاب بدء الوحي. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب بدء الوحي: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي القرشي الزهري. حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصارية قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثية يقول: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم الذي يمثل نصف الدين ينبني عليه الدين كله، فلا صلاة إلا بنية، ولا إيمان وتوحيد وعقيدة إلا بنية، ولا صوم ولا حج ولا زكاة إلا بنية. ولهذا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث ينبني عليه الدين، فهو أساسه وعليه يعتمد. بعدما صحب شيخه الحميدي في مكة سنتين ونيف لم تشبع نهمته من العلم، فسافر البلدان ورحل إلى العلماء في أمصارهم. وكان شأن العلماء قديما إلى الآن شأنهم في تحصيل هذا العلم هو بالرحلة وطلبه من أهله. وهذا يا أيها الإخوة هو شأن المرسلين، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام رحل في طلب العلم إلى من؟ إلى الخضر. وهكذا رحل نبيكم عليه الصلاة والسلام، وأعظم رحلة له لما عرج به إلى السماء فأخذ من ربه في معراجه فرض الصلوات الخمس. وهذا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، خرج من المدينة إلى دمشق شهرا على ظهور الإبل والمطايا، لم يتاجر إلا مع الله، لم يرد منصبا من المناصب أو نكاحا أو زخرفا، إنما خرج من المدينة شهرا على ظهور الإبل إلى دمشق الشام ليسمع حديثا عن عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه، فلما سمعه منه وحفظه رجع من دمشق إلى المدينة. هكذا نال أولئك الرتب العالية في العلم بأن بذلوا أسبابه وحرصوا على تحصيله، ومن ذلك بالرحلية في طلبه. الإمام البخاري رحل فدخل العراق وتجول في بلدانها وكانت زاخرة بالعلماء في البصرة والكوفة وواسط وبغداد وسامراء التي كانت تسمى سر من رأى، وفي بلاد الشام وفي مكة والمدينة وفي بلاد ونواحي خراسان، حتى إنه رحمه الله دخل بغداد عاصمة الإسلام في زمنه 8 مرات، دخلها 8 مرات يلقى فيها العلماء، وفي كل مرة يلقى الإمام أحمد ويأخذ عنه، فهو من جلة شيوخه، وفخر للإمام البخاري أن يأخذ عن إمام أهل السنة الإمام أحمد، وفخر للإمام أحمد بل وللحنابلة أن يكون من جملة أصحاب الإمام أحمد وطلابه وتلاميذه إمام الدنيا الإمام البخاري. سئل رحمه الله عن عدد شيوخه الذين لقيهم فأخذ عنهم العلم. كم تتوقعون يا أيها الفضلاء مجموع شيوخ الإمام البخاري؟ كم تتوقعون؟ 100 200؟ الأخ يقول 500، بل ضعفها، لقي 1000 شيخ، بل رحمه الله يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ يأخذ عنه العلم، وقال أخذت من كل شيخ 10,000 حديث. كم 1000 في 10,000 يا أخوان؟ أنا ما أطلبكم أن تضربوا قيمة مساهمات، هذا قيمة أحاديث وعدد الأحاديث التي أخذها عن شيوخه. 1000 في 10,000 كم؟ يعني 10 ملايين حديثا أخذها عن هؤلاء الشيوخ، كتبها عنهم. وأما محفوظاته من الأحاديث فحفظ 100,000 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ 200,000 حديث غير صحيح إليه صلى الله عليه وسلم، وأخرج صحيحه الذي يقرأ على المسلمين وتخرج منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أضحى المسلمون إذا سمعوا المتكلم يقول هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ارتفعت عندئذ عنهم الكلفة والحرج في البحث عن صحة هذا الحديث، لأنه قد جاوز القنطرة وتعدى رتبة البحث عن مخرجه بإخراج البخاري له. أخرج صحيحه من أكثر من 600,000 حديث كما ذكر ذلك الإمام البخاري نفسه، قال أخرجت هذا الصحيح هذا الجامع الصحيح من زهاء 600,000 حديث. وسئل رحمه الله عن هذا الصحيح أجمع كل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، ولكن ما أودعته فيه فهو صحيح، ولكنه لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، ولهذا جاء تلميذه الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري فأخرج صحيحه صحيح الإمام مسلم، وهكذا جاء من بعده من العلماء. من اللطائف يا أيها الإخوة أن البخاري رحمه الله لما لقي الإمام أحمد في بغداد، وقد لقيه 8 مرات يأخذ عنه الأحاديث، والإمام أحمد كان يحفظ 1000,000 حديث، كم هذه؟ 1000 في 1000 كم؟ ما يعرفون الملايين، يسمونها 1000,000، كان يحفظ 1,000,000 حديث. لما ودع الإمام البخاري الإمام أحمد في آخر خرجة له من بغداد، أي قبل سنة كم؟ 241، لأن الإمام أحمد توفي سنة 241. قال له الإمام أحمد لما ودعه يريد الخروج من بغداد، قال يا أبا عبد الله، وأبو عبد الله بالمناسبة كنية للبخاري كما أنها كنية لمن؟ للإمام أحمد. قال الإمام أحمد للبخاري رحمهما الله يا أبا عبد الله، أتدع العلم والناس وتصير إلى خراسان تدع العلم والناس في بغداد وتصير إلى خراسان. المراد بالناس من هم؟ العلماء، لأن بغداد كانت زاخرة بالعلماء. تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، صار إلى خراسان فأصبح فيها منارا من أعظم منارات العلم في الدنيا. الإمام البخاري أيها الإخوة، وهذه أستحث بها همم الطلاب بل والأساتذة بل والآباء والأمهات، ونحن في بدء عام دراسي قد رجعنا فيه بعده، قد رجعنا هذه الأيام بعد قضاء إجازة العيد، كانت له همة عالية في تحصيل العلم، وكان منذ صغره عنده سمو وانتباه ونباهة في الفهم والحفظ والعناية بالحديث. من هذه الهمة العالية، وإلا فالمقام يضيق عن تعداد كل ذلك، من ذلك ما ذكره صاحبه وزميله وقرينه محمد بن يوسف البخاري، قال: بت عند محمد بن إسماعيل ليلة، فقام في هذه الليلة، قام معه في هذه الليلة 18 مرة، يقدح السراج فيضيئه، ثم يعلق مسألة أو يكتب حديثا ذكره. في ليلة واحدة قام 18 مرة، في كل مرة يوقد السراج، والسراج ما هو مثل لمباتنا الآن، تلمس الجدار في غد الليل نهار والنهار ليل، وتلمس الجدار ويصير الصيف شتاء والشتاء صيف. يوقد السراج في كل مرة حتى يعلق مسألة، ما يؤجلها ويؤخرها إلى الصباح، لأن الهمة عنده عالية. من ذلك أيضا من قوة حفظه وحافظته وفهمه أنه دخل البصرة فبهر الناس في حافظته وفي علمه، فأراد علماء البصرة أن يختبروه، فاتفقوا على أن يختبروه في الأحاديث، فتوازعوا بينهم 10، كل واحد من هؤلاء 10 يأتي بإسناد فيركبه على حديث مختلف. فبدأ أولهم لما جمعوا، اجتمع هؤلاء مع الإمام البخاري للمذاكرة، والمذاكرة يعني المراجعة والمباحثة، فقرأ عليه أولهم 10 أحاديث بأسانيد مختلفة، فقالوا: ما تقول في هذا يا محمد؟ قال: ما أعرفه. فأجاء الثاني فألقى 10 أحاديث بأسانيد مختلفة، فقال: ما أعرفه، حتى أتوا على 100 حديث من 10 مشايخ، فقال لهم: ما أعرفه. ثم أرجع لهم هذه 100 حديث، أرجع لهم أسانيدها فركبها على متونها الأصلية التي حولت عنها اختبارا له وامتحانا، فعندئذ أذعن هؤلاء لعلمه وحافظته. قيل حصل مثل ذلك ونحوه في خراسان، ركب عليه 400 حديث ب400 إسناد مختلف، فأعادها كلها إلى موضعها، فشهد الناس له بالإمامة وعرفوا فضله وعرفوا ما عنده من العلم، حتى قالوا فيه: إنه آية من آيات الله يمشي على الأرض، كما سيأتي هذا في ذكر شيوخه. الإمام البخاري رحمه الله مع انشغاله بالعلم ما كان يستجد الناس ويستعطيهم ويشحذ منهم قوته أبدا، لكنه اكتفى من قوته بالعفاف، وذلك أنه كانت له أرض ورثها عن أبيه، فكان يكريها أن يؤجرها، ثم من كراية هذه الأرض كان يتعيش ويتقوت. وذكر رحمه الله من شأنه أنه ربما تأخرت عنه النفقة، نفقة ماذا؟ نفقة أرضه أي أجارها، فكان يأكل الحشيش، الأخضر الذي لا تأكله إلا البهائم، وفي مرة من المرات افتقده أصحابه فجاءوا إليه وليس عليه في بيته إلا ما يستر عورته، باع كل شيء حتى ثيابه، لماذا؟ ليتعيش ويتقوت، فجمع له أصحابه حتى اشتروا له ما يكسونه به. فهذه عفة طالب علم وصبر على لأواء الدنيا وحوائجها وشدائدها ابتغاء مرضات الله، وتفانيا واجتهادا في تحصيل هذا العلم حتى بلغ فيه هذه الإمامة. الإمام البخاري رحمه الله وجد أثر العلم في نفسه، في عبادته، فيما تعلمه في نفسه من العلم، في أخلاقه، في تعامله. قالوا إنه كان يجلس في مجلسه ممن يتلقى العلم العدد الغفير من الطلاب. كم تتوقعون يا أخواني؟ كم تتوقعون يجلس في مجلس الإمام البخاري من يطلب العلم ويسمع حديثه؟ كان يجلس في مجلسه 20,000 طالب، يعني مثل الجامعات الآن. قد يقول قائل: كيف يسمعون كلامه؟ عندهم ميكروفونات؟ الجواب: لا، كانوا يجتمعون عليه فيلقي عليهم الحديث، ثم يكون من ورائه ومن أمامه مبلغون يبلغون من وراءهم، وهكذا. فكان في مجلسه 20,000 مستمع يسمع هذا العلم والحديث. من أشهر طلابه من؟ الإمام مسلم صاحب الصحيح، والإمام أبو عيسى الترمذي، والنسائي، وابن ماجه القزويني، وغيرهم. بل إن شيوخه مثل شيخه الحافظ رجاء وغيره كانوا من طلابه بالمذاكرة. شيخ له اسمه محمد بن سلام البيكندي، وهو من شيوخ البخاري، كان يطلب من البخاري أن يراجع أصوله ليصححها وينقحها. فأضحى التلميذ شيخا لمن؟ للشيخ والأستاذ. كان العلم يا أيها الإخوة هو هجيرة واهتمام الإمام البخاري، لم يهتم بالدنيا ولا بالبيع والشراء، وكان يتورع عن البيع والشراء مخافة أن يزداد فيه أو ينقص فيه، فكان عنده من الورع العظيم ما منعه حتى عن البيع والشراء اكتفاء بما حصله من كراء وأجار أرضه. كان العلم هجيرة تلقيا وإلقاء وتدريسا وبحثا ومذاكرة، حتى إنه في عبادته. وهكذا العلم يا أيها الإخوة، العلم أثمر لهؤلاء عملا، والويل لمن تعلم علما فما أثمر له العلم إلا جحودا وتركا. بنو إسرائيل أوتوا العلم، ماذا أثمرهم هذا العلم؟ الكبر والتعالي والغطرسة وترك العمل. وهذه الأمة علماؤها هم العاملون وهم الصالحون. من ذلك يا أيها الإخوة من أثر العلم على الإمام البخاري أنه كان في رمضان يختم القرآن كل يوم ختمة من اشتغاله بالقرآن، بل كان في رمضان بعدما يصلي صلاة التراويح يبدأ بقيام يخصه هو، فكان يختم في كل 3 ليالي، يعني يقرأ في الليلة كم يقرأ؟ 10 أجزاء. هذا غير قراءته مع الإمام، غير قراءته في صلاة التراويح لنفسه ولوحده. وهذا يدل على عناية هؤلاء بالعمل بالعلم وبالعبادة والتبتل. قد يقول قائل: ألم يأتي في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3؟ كيف البخاري يقرأ يختم القرآن مرة في رمضان في كل يوم؟ وكذا جاء عن الإمام أبي حنيفة، وكذا جاء عن الخليفة الراشد الموفق عثمان بن عفان رضي الله عنه. الجواب: ما أجاب به الإمام أحمد وأجاب به إسحاق بن راهوية، أنه في الزمن الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة يستحب الإكثار من القرآن وإن لم يتدبر ما يقرأ. أما في بقية أيامه وبقية أحواله وعامة سيرته فلا يجوز أن يقرأ القرآن أن يختمه في أقل من 3. مما كان من شأن الإمام البخاري أيها الإخوة أنه كان شديد التورع عن الغيبة، كان ينتبه لهذا الأمر انتباها عظيما. الغيبة التي أضحت في هذه الأيام لما ضعف الدين عند كثير من المنتسبين إليه أضحت هي هجير المجالس، بل هي الحلى والفاكهة التي يتفكه بها الناس في مجالسهم. فلان سوى وفلان فعل، فلان أفعلت وفلان أتركت، فأصبح لا يستتم لهم حديث ولا يحل لهم مقام في مجالسهم وفي نواديهم وفي مهاتفاتهم إلا بالغيبة، وربما طالت الغيبة إلى النميمة. أما الإمام البخاري فالعلم قد أثر فيه وأثر في قلبه، فحاذر وحذر الغيبة حذرا عظيما. من ذلك أنه قال رحمه الله: أرجو أن ألقى الله جل وعلا ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. انظر إلى هذه الدقة في المحاسبة، يحاسب نفسه، يرجو أنه يلقى الله جل وعلا ولا يحاسبه في معصية الغيبة أنه اغتاب أحدا. ما الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بأمر يكرهه هو فيه، تذكر أخاك بما هو فيه، طويل قصير أعور أعمى أبرص فيه كذا، إن كان هذا الأمر فيه فهي غيبة، فإن لم يكن هذا الأمر فيه فهي ماذا؟ فهو البهتان، غيبة معها كذب عليه، أي أنك بهته. قالوا له لما قالوا: يا أبا عبد الله إنك تناولت فلانا، يعني أنك اغتبته، فقال رحمه الله: سبحان الله، سبحان الله، إنكارا وتعجبا، ما ذكرت أحدا بسوء إلا أن أقوله ساهيا، أي ما أقصد، وما يخرج اسم فلان يوم القيامة من صحيفتي، لا يذكر الله جل وعلا في صحيفتي أني اغتبت فلانا. كيف يجزم بذلك؟ لأنه أدرى بنفسه. ولهذا يا أيها الإخوة تفرد البخاري في صحيح جرحه وتعديله بألفاظ دلت على تورعه من الغيبة. في تاريخه الكبير وتاريخه الأوسط الذي فيه تواريخ الرواة، رواة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول في الرجال المتهمين أو الرجال الواهين اللي فيهم وهم أو أنهم واهين في حفظهم غير ضابطين، كان يقول: فلان سكتوا عنه، أو فلان فيه نظر، وهذا متهم واهن، يتحرج أن يقول كذاب أو ضعيف أو سيء الحفظ أو يهم، وإنما قال فيه سكتوا عنه وفيه نظر. ولهذا قال رحمه الله: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم. فأصبح هذا علم على منهاج الإمام البخاري في نقد الرجال ونقد الرواة، مع أن نقد الرواة يا أيها الإخوة من الدين، لكن هذا من شدة ورعه ومخافته من ربه جل وعلا. ألا فليفطن لهذا ولينتبه لهذا المقام أقوام لم يسلم المسلمون من ألسنتهم، بل لم يسلم العلماء والفقهاء لم يسلموا من ألسنتهم ذمًا فيهم وفي أعراضهم، بل تطاولوا حتى قدحوا في عقائدهم وفي قلوبهم. وهذا إمام الدنيا الذي حفته العناية الإلهية وجمع لنا أصح كتاب بعد كتاب الله، يتورع أن يتهم راوي من رواة الأحاديث بأمر يكتب عليه في صحيفته يوم القيامة، ولو فعل لما كان عليه فيه غضاضة ولا عليه فيه حرج، ولكنه الدين ومخافة الله جل وعلا إذا بلغت في الإنسان مبلغها، حتى قال: أرجو أن ألقى الله سبحانه وتعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أو أن يوجد في صحيفتي اسم فلان من الناس يوم القيامة. ومع هذه الديانة وهذا التدين وهذه المخافة والتبتل لرب العالمين، كان له شأن آخر حتى مع من؟ مع خدمه. كانت له جارية، وانظر إلى سعة خلقه رحمه الله، بل وعظيم حلمه. دخلت عليه جارية وهو في مجلسه في بيته ناشر بين يديه ماذا؟ الجرائد والصحف؟ لا، القنوات الفضائية؟ حاشاه رحمه الله، ولكن ناشر بين يديه الكتب، كتبه يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادت الجارية الرقيقة أن تجوز، فضربت برجلها الدوات فانتثرت على الأرض، فقال لها الإمام البخاري معاتبا: أما وجدت إلا هذا الطريق؟ فقالت له الجارية: أنت ما لقيت تحط دواتك إلا قدامي؟ ضاقت الأرض لتحطها قدامي؟ فقال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. لو واحد منا يا أخوان شو يسوي؟ يعطيها طراقين على وجهها ولا على راسها، لكن من حلمه قال: اذهبي فأنت عتيقة، فأعتقها لوجه الله، مع أنها المخطئة ومع أنها ماذا؟ المتجاوزة، لكن هذا الحلم، وهو أن ملك الغضب عند قدرته عليه، وليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. من ورعه رحمه الله حتى في البيع والشراء، كان يرق كثيرا في زمنه. لماذا؟ لأن راية الجهاد في سبيل الله كانت قائمة، والرق سدت الشريعة جميع أبوابه إلا ما جاء من جهة الجهاد في سبيل الله، لأن الرق هو عجز حكمي سببه الكفر بالله. لما كان هذا الرقيق كافرا مشركا وثنيا يهوديا نصرانيا، فجاهده المسلمون وقبضوا عليه، جاز لإمام المسلمين أن يقسم هذا بين الناس ماذا؟ أرقا يسترقونه بسبب كفرهم بالله. كان الرقيق موجودين، لأن الجهاد في سبيل الله رايته قائمة. دخل رحمه الله سوق النخاسين، وسوق النخاسين هم الذين يبيعون هؤلاء الرقيق، فبحث له عن جارية تخدمه في طعامه وشرابه وتصلح ثوبه وبيته، فلمس جارية وكانت دميمة الخلقة، لمسها في ذقنها فقال: خذوا لي هذه. قالوا: يا أبا عبد الله، هنا غيرها أحسن منها صورة وأشب منها وأجمل منها بقيمتها أو بأقل من قيمتها. قال: هذه لمستها، ولا أريد أن أأخذ شيئا إلا ما لمسته. هذا من ورعه، لما لمسها ما أراد أن يتركها، لأنها لمسها وهو شديد الديانة شديد التورع، فأخذ ما لمسه ولو كان بغير الحال التي يطمح إلى مثلها في أخذ هذه الجارية. هذا يا أيها الإخوة طرف مما كان من ورعه رحمه الله، ومما كان من عبادته. ما كان شأن الإمام البخاري عند شيوخه وعند أساتذته؟ كان شأنه في عيونهم أعظم شأن، يجلونه ويعرفون فضله، بل كانوا يعرضون عليه أصولهم وكتبهم فيراجعها وينقحها لما ميزه الله جل وعلا به من هذا العلم والحفظ والنباهة وتمييز الحديث وبيان علله وبيان أحواله. قال فيه شيخه رجاء الحافظ، سمي بالحافظ لشدة حفظه، قال فيه: محمد بن إسماعيل آية من آيات الله يمشي على الأرض. شيخه رجاء هذا أول ما تعرف عليه الإمام البخاري
كان يأخذ منه العلم، وربما ذاكره، فيغلب البخاري شيخه رجاء في إيراد الأسانيد وفي تعداد مرويات فلان من الرواة وفلان من الشيوخ، حتى انبهر. قالوا إنه ذاكره مرة في حديث رجل من الرجال من رواة الأحاديث، فذكر شيخه رجاء له 10 أحاديث، فذكر له البخاري 100 حديث، حتى انبهر شيخه وأفغر فاه وأطار بعينه. قال فيه أيضا حاتم بن منصور الكسي: محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره وفي نفاذ علمه. في بصره يعني في ذكائه، ونفاذ علمه أي بدقته، وأنه أوتي علما عظيما لم يؤته غيره. قال فيه شيخه الإمام أحمد بن حنبل: واسمع إلى الإمام أحمد فإنه لا يمدح كل أحد. الإمام أحمد رحمه الله شرطه عالي في المدح، ومقامه عزيز في الثناء، ومن مدحه الإمام أحمد فلا تسأل بعد ذلك عن شأنه وعن رفعته. قال الإمام أحمد: لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل، أي ما لقينا في طلبة العلم الذين جاءوا من جهة المشرق، وخراسان هي مشرق ماذا؟ مشرق العراق، مشرق بغداد. خراسان تشمل الآن إيران وأفغانستان والجمهوريات الجنوبية من جمهورية الاتحاد السوفيتي سابقا. قال: لم يأتنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل، أي في حفظه وديانته وعلمه ونباهته وذكائه واجتهاده. ولهذا قال الإمام الحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله ابن البيع: قال الإمام البخاري هو إمام أهل الحديث. وقد استحق هذه الرتبة رحمه الله بهذا الجهد والجهاد والصبر والمصابرة في تعلم العلم وفي حفظ وتنقيح وتصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إي والله لقد نال هذه الرتبة بأن كان إمام من؟ أهل الحديث، أي مقدمهم وهم يقتدون به، ولم يبلغ أحد ممن صنف مبلغ البخاري في تصنيفه وفي صحيحه. الإمام البخاري أيها الإخوة ألف تآليف كثيرة، أشهر تآليفه ما هو؟ الصحيح المعروف اختصارا واشتهارا بصحيح البخاري، صحيح الإمام البخاري. وله في تأليفه لهذا الصحيح قصة. يقول رحمه الله: كنا في مجلس إسحاق بن راهوية إمام أهل زمانه صاحب الإمام أحمد، فقال قائل: لو جمعت لنا أو لو جمع لنا جامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مختصر للناس. قال: فوقع هذا الأمر في قلبي فجمعت هذا الصحيح، واستخرجه من كم يا أيها الإخوة؟ من زهاء كم؟ 600,000 حديث استخرج منه هذا الصحيح، وكان يحفظ 100,000 حديث صحيح حتى استخرج هذا الحديث الصحيح الذي فيه نحو 4,000 حديث بالمكرر، فيكون بغير المكرر نحو 2,300 ونيف من الأحاديث، لخصها في هذا الحديث في هذا الصحيح. وكان له في ذلك عناية، يقول: ما أودعت فيه حديثا إلا واغتسلت وصليت 2 ركعتين أستخير ربي جل وعلا في إيراده. متى؟ بعدما كان نقحه قبل ذلك وحرره وعرف اتصال سنده وأن رواته سالمين من أسباب العلل وأسباب الضعف أو أسباب التخليط. إذا جاوز الحديث هذه الرتبة قبل أن يودعه كتابه الصحيح يغتسل ويصلي 2 ركعتين يستخير الله جل وعلا. ولهذا جاء هذا الجامع الصحيح بعد ذلك درة في بابه، وأصلا في دين الله جل وعلا فهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. واسمه في الحقيقة الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله، وسمي أيضا بصحيح الإمام البخاري. من نباهة الإمام فيه أنه أملى كتابا من كتبه، وفي الصحيح نحو 156 كتاب، أملى كتاب الاعتصام بكتاب والسنة في جلسة واحدة. هذا الكتاب من كتب الصحيح أملاه في جلسة واحدة، وهذا من همته رحمه الله في هذا العلم. من كتبه التاريخ الكبير، وهو مطبوع في 8 مجلدات. من كتبه أيضا التاريخ الأوسط، وهذا في أسماء الرجال ووفياتهم وسني ولاداتهم وشيوخهم ومن أخذوا عنه، والعلل الواردة عليهم في ناحية ضبط الحديث وتحمله وأدائه. من كتبه الكتاب الرابع الأدب المفرد، في أحاديث جمعها في الأدب، ولم يشترط فيها رحمه الله شرط الصحة كما اشترطه في صحيحه. من كتبه كتاب عظيم ألفه لما وقعت عليه فتنة في العقيدة، وهو كتاب خلق أفعال العباد، كتبه انتصارا لمذهب السلف وحمية عن دين أهل السنة والجماعة، في أن أفعال العباد مخلوقة، ولكن كلام الله جل وعلا الذي تكلم به ليس بمخلوق. من مؤلفاته أيضا سادسا جزء في القراءة خلف الإمام، رسالة مختصرة، وأيضا له جزء في رفع اليدين في الصلاة. أخذ العلم عن الإمام البخاري الجم الغفير. وأذكر لكم أمرين يدلان على كثرة شيوخه، منها أنه كان يجلس في مجلسه 20,000 مما يحرزون ممن يستمعون حديثه وعلمه. الأمر الثاني الذي يدل على كثرة طلابه أنه كان رحمه الله ينتقل من بلد إلى بلد. قالوا إنه دخل نيسابور، بلد الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، في الطريق إليها تسامع الناس به فخرجوا إليه. في الطريق أوقفه الطلاب يسألونه، حتى جلس في ناحية من نواحي الطريق، فاجتمع عليه في ذلك المجلس 4,000 طالب يسألونه ويباحثونه ويستفتونه ويذاكرونه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يملي عليهم. وش يدل هذا عليه؟ يدل على كثرة طلابه الذين أخذوا عنهم العلم. حسبكم أن تعرفوا أن رجال الكتب الخمسة مسلم بن الحجاج وأبو داود، سليمان بن الأشعث النيسابوري، والترمذي، والنسائي أبو عبد الرحمن، والقزويني أبو عبد الله بن ماجه، أن هؤلاء من طلابه. إذن هو شيخ رواة الأحاديث المشهورين من كتب السنة المعروفة، والستة هي البخاري ومسلم، الستة صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، كل أولئك عيال عليه ومن طلابه ومن أصحابه. مع ذلك يا أيها الإخوة، مع هذه الإمامة وهذا التطواف، فقد عاش رحمه الله 62 سنة، مع ذلك بلي وامتحن، وهكذا سنة الله جل وعلا في أهل الصلاح وأهل الدين وأهل العلم، أن يتعرضوا للامتحان والابتلاء، إما بالسراء والأولاد والأموال والخير، أو يمتحنوا بالضراء فيسجنوا ويضربوا وربما يقتلوا. وقد تعرض رحمه الله إلى فتنتين، فتنة مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة من مسائل العقيدة، وكان الحق فيها مع الإمام البخاري، فما زادته هذه الفتنة إلا رفعة، وألف فيها الكتاب الذي سمعتموه خلق أفعال العباد. ووقعت له فتنة أخرى مع والي بخارى، فإنه لما سمع عن علم هذا الإمام وعن فضله وعن كتابه الذي فاق به أهل الدنيا، رغب والي بخارى من الإمام البخاري أن يأتي فيقرأ الجامع الصحيح ويقرأ التاريخ في مجلسه، مجلس الإمارة، له ولأولاده. فلم يرضى بذلك الإمام البخاري، قال: إنما هذا العلم مشاع للناس جميعا، ما أخص به بعض الناس دون بعض، وإنما هو لجميع الناس، هو لمن؟ لجميع الناس. فقال ذلك الأمير: فليقرأه على أولاده ويخصهم به دون غيرهم. فلم يقبل بذلك، فأرسل وقد غضب، أخذته الحمية على نفسه وعلى ولده، أرسل للإمام البخاري أن يخرج من البلد. فقال له الإمام البخاري: أخرج، فإن شئت أمرتني بأن لا أبلغ العلم وتتحمل أنت الذمة، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فضايق ذلك الوالي الإمام البخاري مضايقة شديدة، فدعا عليه، فما مضى عليه إلا مدة يسيرة ويعزل هذا الوالي من إمارته، ويطاف به على حمار في بلدته التي كان واليا عليها، تشهيرا وتحسيرا به، لأنه آذى وليا من عباد الله، من أولياء الله. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه حديثا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه. وما ترددت في شيء، يقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فاستجاب الله جل وعلا دعاء الإمام البخاري على هذا، فشتته عن ملكه، حتى إن الرجل الواشي الذي هول هذا الأمر عند الأمير وقال: هذا يحتقرك، ابتلاه الله جل وعلا في أهله وفي ولده، حتى أصبح حديث الناس. وهكذا يا إخواني، التعرض للصالحين ولا سيما للعلماء مظنة عاجل الفتنة والابتلاء، فاحذروا ذلك وصححوا فيه ألسنتكم ومقاصدكم. والحديث إن شاء الله مع الإمام البخاري له صلة تكون بعد الأذان. صبر رحمه الله على المحنة وعلى الابتلاء حتى آثره الله جل وعلا على من بغى عليه، واستجاب الله جل وعلا في شانئيه دعاءه. والابتلاء لا بد منه يا أيها الإخوة في دين الله عز وجل. من ظن أنه يعيش مسلما حياة هنيئة كريمة بلا ابتلاء فقد ظن المحال، لأن الله جل وعلا يقول في فاتحة سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الامتحان والابتلاء والاختبار لا بد منه ليمحص إيمان المؤمن ويمحق إيمان الكافر. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. لماذا؟ لأن الابتلاء تمحيص واختبار، والامتحان والابتلاء يكون بحسب الإيمان. والامتحان والابتلاء يا أيها الإخوة، لا يظن النظان أنه بالضراء، بالأمراض، بالسجن، بالابتلاءات، الامتحان يكون بالسراء كما يكون بالضراء، يكون بالمال والمال فتنة، يكون بالأولاد والزوجات، يكون بالصحة والعافية، يكون بما يتولاه الإنسان من المناصب، فإنها ابتلاء. بعض الناس إذا تولى منصبا صار مديرا أو رئيسا يظن أنه بهذا نال به ذلك الأمر بجده، وظن أن هذا المقام مقام تشريف، وهذا خطأ، بل هو زيادة في التكليف وليس تشريفا، هو تكليف لك وتعظيم لمسؤوليتك وأمانتك. كما يكون الابتلاء أيضا بماذا؟ أن يبلى الإنسان بالأمراض، يبلى بالأولاد الفاسقين، يبلى بزوجات أو بزوجة مؤذية، يبلى بالمنافقين، يبلى بالسجن، يبلى بالضرب، يبلى بأعمال لا يطيقها. فالمؤمن في كل هذا وفي جميع هذه الأحوال يكون ملتجئا إلى الله جل وعلا حتى يخلصه من ذلك. فإذا كان الابتلاء سنة دارجة على الأنبياء وعلى الصحابة وعلى العلماء والفضلاء، فمن أنت يا أيها الضعيف يا أيها المسكين حتى تكون سالما من هذا الأمر، أو حتى تقنط إذا أصابك البلاء؟ فكن مع الله جل وعلا ولا تيأس عند وقوع الابتلاء عليك، فلا تيأس من روح الله، بل ليكن الابتلاء لك مؤذنا ونبراسا في رجوعك إلى الله جل وعلا وتصحيح نيتك وقصدك. الإمام البخاري رحمه الله ألف صحيحه في 16 سنة وهو يجمع فيه وينقحه، 16 سنة وهو يجمع لكم هذا الكتاب الذي نال بعد ذلك الرتبة فصار أصح كتاب بعد كتاب الله. كم تتوقعون يا أيها الإخوة الذين سمعوا صحيح البخاري من الإمام البخاري كم يبلغ عددهم؟ قالوا إن الذين سمعوا الجامع الصحيح من في الإمام البخاري فأخذوه عنه مباشرة أكثر من 90,000 طالب، 90,000 طالب أخذوا منه هذا الجامع الصحيح، ألقاه في العراق وفي بلدان خراسان من مدينة إلى مدينة وهم يأخذونه عنه. ومن هؤلاء رجل اسمه محمد بن يوسف الفربري من بلدة في سمرقند تسمى فربر، أخذ هذا الصحيح عن الإمام البخاري 40 مرة حتى كان أعلى أهل زمانه إسنادا ورواية لصحيح الإمام البخاري، لأن محمد بن يوسف الفربري مات وله 90 سنة أو أزيد بقليل. حتى إنهم ذكر المؤرخون أنه بقيت امرأة مروزية من خراسان تسمى كريمة، المسندة كريمة، عاشت 102 سنة، ما تزوجت، سكنت في مكة وكانت تقرئ صحيح الإمام البخاري حتى انتهى إليها في زمنها علو الإسناد في رواية صحيح الإمام البخاري، صارت هي أعلى أهل زمانها إسنادا فيه، وقد ماتت 465 من الهجرة. مات الإمام البخاري وله في موته قصة عجيبة أختم بها هذا التطواف مع هذا الإمام الجهبذ وكتابه الصحيح. قالوا إن الإمام البخاري زار أقاربه في قرية من قرى سمرقند تسمى بخترانك، بختر أو بخرتك، بخرانتك، في قرية تسمى بخرانتك، فزارها وبقي عندهم مدة يسيرة، فسمع وهو يدعو في جوف الليل في صلاته في الليل: اللهم إنه قد ضاقت بي الأرض بما رحبت، اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، ويكرر هذا الدعاء. قالوا: فما مضى عليه شهر إلا وقد توفي. توفي رحمه الله في ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، ليلة عيد الفطر بعدما أتم صيام رمضان، وصلي عليه بعد صلاة الظهر من يوم العيد عيد الفطر، وقد عاش 62 سنة. وها هنا مسألة. المسألة الأولى أن الله جل وعلا قبض هذا الإمام بعد هذا الشهر الفضيل بعدما صامه، فكان في ذلك رتبة ومزية أن أدرك الزمان الفاضل. الوقفة الثانية يا أيها الإخوة أن الإمام البخاري دعا ربه وتمنى أن الله يقبضه في قوله: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، بعدما جرى عليه أصناف من الأذى والحسد وتسلط الظالمين عليه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. قال العلماء: وإن الرجل المؤمن إذا خشي على دينه جاز له أن يتمنى الموت. متى؟ إذا خاف على دينه أن يضعف، أو خاف على إيمانه أن يزول، فيجوز أن يتمنى الموت. أما أن يتمنى الموت لمجرد الضر الذي نزل به فهذا مما نهى عنه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتمني الموت عند مصيبة مصائب الدنيا حرام، لأنه يدل على الجزع والتسخط وعدم إيمانه بما قضاه الله جل وعلا عليه وقدره. أما عند خوفه على دينه وخوفه من الفتنة وخوفه على إيمانه فإنه يجوز أن يتمنى الموت. قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قبض الله جل وعلا هذا الإمام في ليلة عيد الفطر 56 و200 من الهجرة، وقد عاش 62 سنة. أثمرت هذا العلم العظيم وهذا التراث النفيس الذي في باكورته وفي مقدمه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله، المعروف اختصارا بصحيح الإمام البخاري. اللهم ارحم الإمام البخاري واجزه عنا أعظم الجزاء، اللهم اجزه عن الإسلام وأهله أعظم الجزاء وأوفره. اللهم اجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في عليين، اللهم اجمعنا به وبعلماء المسلمين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم في أعلى عليين، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.